الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 36. الآن قبل أن نتحرك من المدينة إلى مكة لنرى ما يخطط له الآن أبو سفيان ومن معه من المشركين، فسم حدث هام وقع في المدينة مع قوم لا يقلون كراهة ولا عداء للمسلمين عن مشركي مكة، إنه حدث وقع مع اليهود. لعلنا نذكر كيف أن اغتيال كعب بن الأشرف قد أثر في نفوس اليهود، وأنه قد بث في قلوبهم خوفا وهلعا وفزعا، ففزعوا للنبي صلى الله عليه وسلم راغبين في تجديد العهد بعدما فعله كعب. لكن لم يكن دافعهم لتجديد العهد النية الطيبة وأن يحسنوا معاملاتهم مع المسلمين، لا، وإنما كان بدافع الحفاظ على النفس والمال والعرض فقط، وليس لأجل هدف آخر. لكن هم يتحينون فرصة مناسبة حتى يسأروا لنفسهم ويسأروا لعظيمهم وشريفهم كعب بن الأشرف. ولعلنا نذكر أن كعبا هذا كانت أمه من بني النضير. الآن يأتي دور بني النضير حتى يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يقف لهم عليه الصلاة والسلام. متى كانت غزوة بني النضير ومتى وقع إجلاؤهم؟ هنا يختلف العلماء أهل السير وأهل التاريخ على قولين، وقد نقل القولين البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال رحمه الله: قال الزهري عن عروة: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد. يبقى الفريق الأول يرى أنها كانت بعد بدر مباشرة، وهذا يسند إلى عروة ابن الزبير كما سمعتم. قال البخاري: وجعله ابن إسحاق عمدة الناس في المغازي والسير، جعله بعد بئر معونة، يعني في 4. طبعا القصة المذكورة لسبب الإجلاء سنذكرها الآن، لكن في جميع الأحوال القصة سواء التي أوردها عروة أو التي أوردها ابن إسحاق تتفقان معا على أن سبب هذا محاولة اليهود، يهود بني النضير تحديدا، لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الروايات متفقة على مثل هذا الأمر. اخترنا أن تكون في هذا التوقيت اللي هو التوقيت 4 الهجرة، اللي هو بعد بئر معونة وبعد الحاجات دي، لأن هذا ما اعتمده ابن إسحاق بل وجل كتاب السير، ووافق عليه ابن القيم ورد قول الزهري وعروة في أنها كانت بعد بدر مباشرة، والحافظ ابن حجر رحمه الله تردد بين القولين وكأنه يميل إلى قول ابن إسحاق ومن شايعه. دعونا نأخذ الكلام الفصل أولا في هذه الغزوة، وهو قول ابن عمر كما في صحيح البخاري، قال: إن يهود بني النضير وبني قريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده ثابت، يبقى إذن وقع منهم حرب، وقع منهم حمل للسلاح. إيه بقى السبب الذي جاء في هذا الأمر؟ السبب زي ما قلنا عند من يقولون أنها كانت بعد بدر، قالوا إن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن يعبد الأوثان معه من الأوس والخزرج قبل معركة بدر: إنكم قد آويتم صاحبنا، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لنخرجن إليكم ولنستعين عليكم بالعرب جميعا فنقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. الكلام ده كنا ذكرناه أول ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وقلنا أنه أول ما هاجر قريش بعثت بالرسالة دي لمين؟ لابن أبي ومن معه، لأنه ما كانوا لسه ما دخلوش الإسلام، فكانوا لسه على الكفر وعبادة الأوثان. لما بلغتهم هذه الرسالة اجتمعوا وحملوا السلاح وأرادوا أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، لكنه خرج إليهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. أنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. هي قريش كانت تعمل لكم إيه أكثر من اللي أنتوا عاوزين تعملوه ده؟ فلما سمعوا هذا الكلام عاقلوا وانصرفوا. بعد وقعة بدر دي بقى القصة اللي بتقول إن بني النضير غزوتهم كانت بعد بدر. بتقولوا إيه بقى؟ بعد وقعة بدر راسلت قريش هذه المرة اليهود من أهل المدينة. طب ليه ما راسلوش ابن أبي؟ عشان ابن أبي دخل في الإسلام خلاص، مش هو بعد ما قتل أبو جهل وقتل عتبة وقتل شيبة هذا أمر قد توجه ودخلوا في الإسلام على طول ظاهرا يعني، فما عادش ينفع يرسلوهم، وإنما راسلوا من؟ اليهود. فقالوا إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا. يبقى إذن قريش قبل بدر راسلت المشركين وعبرت الأوثان، بعد بدر راسلت اليهود، خلاص كده؟ يبقى في كل مرة راسلت فريقا خلاص. فلما بلغت ذلك مسامعهم يعني أجمعت بنو النضير على الغدر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، ولنخرجن في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا وكذا بيننا وبينكم، ثم يسمع أحبارنا منكم، فإن صدقوا وآمنوا آمنا بك. يبقى إذن دي كانت لعبة وخدعة من هؤلاء اليهود. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ومعه 30 رجلا من أصحابه، وخرج 30 حبرا من اليهود. فلما بدأوا يخرجوا ويظهر بعضهم لبعض، قال اليهود بعضهم لبعض: 30 رجلا كيف ستخلصون إليه؟ كلهم يحب أن يموت قبله. أنتوا إزاي تولوا تعالى في 30 وإحنا نقدر نخلص عليهم مع 30 وإحنا 30 زيهم أو 40 حتى؟ طب نعمل إيه؟ قالوا لا، نعيد الإرسال إليه. فقالوا: كيف نفهم وتفهم ونحن 60 رجلا؟ إزاي هنقعد 60 يتكلموا مع بعض؟ لا 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 لا، أخرج في 3 من أصحابك، وسيخرج إليك 3 من علمائنا فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا بك وصدقناك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه، وخرج اليهود ومعهم خناجر قد اشتملوا عليها في ملابسهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أرسلت امرأة من بني النضير إلى بني أخيها رجل مسلم من بني الأنصار، كان لها أخ من الأنصار، يكون اتربى معهم جائز، يكون كان بينه وبينهم علاقات جائز، المهم بعتت له إن خلي بالك إن الناس دي جاية تغدر بيكم. فأرسل ذلك الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إليهم، فلما علم عاد ولم يذهب للقائهم. وفي الغد تاني يوم غدا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتائب وحاصرهم وقال: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. أبوا أن يعطوه عهدهم وقتلوا ذلك اليوم ضده، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى بني قريظة. تعاهدوني أم نقاتل؟ قالوا: بل نعاهد. فبنو قريظة كتبوا عهدا بينه وبينهم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير مرة أخرى وحاصرهم بالكتائب، وظل ذلك الحصار 6 أيام حتى نزلوا على ما يحكم به عليهم، إلى آخر القصة التي سيأتي ذكرها، لأن الجزء الثاني في القصة متفق بين الرواية دي والرواية الثانية. طيب، هذه الرواية الأولى اللي قالت إن الكلام ده كان إمتى يا جماعة؟ كان بعد غزوة بدر مباشرة. الرواية الثانية والتي اعتمدها ابن إسحاق وعليها جل كتاب السيرة هي دي اللي احنا هناخد السياق بتاعها كاملا. قالوا: بعد فاجعة بئر معونة، تذكرون أن هناك رجلا قد أطلق سراحه بعد أن جزت ناصيته وذهب إلى المدينة. هذا الرجل هو عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية في طريق عودته وجد رجلين من بني عامر، ظن أنهما من هذه القبيلة التي قتلت أصحابه، من عند عمرو بن الطفيل اللي هو هذا الطاغية الذي قتل أصحابه، ظن أنهما من هذه القبيلة فعاد عليهما فقتلهما انتصارا لأصحابه. عاد إلى المدينة فعلم أن هذين الرجلين كانا من بني عامر لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أصبح هذا القتل قتل خطأ، هنا علي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عدية لهذين القتيلين، لأن بيننا وبينكم عهد. وكان بين بني النضير هؤلاء اليهود من المدينة وبين بني عامر حلف وعهد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إلى بني النضير وطلب منهم أن يعينوه على دفع هذه الدية. أنتوا بينكم وبين بني عامر زي ما بيننا وبينهم، ونحن في حلف واحد، فالنهاردة حصل في قتل خطأ فإحنا ندفع الدية وأنتوا تساعدون. فقالوا: نعم يا أبا القاسم، ظاهريا إيه؟ وفهم. وبعدين دخل بعضهم إلى بعض وهو ينتظرهم عشان هيجيبوا له فلوس عشان يساعدوه في دفع الدية. فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فإنه قد قعد إلى جنب جدار من بيوتكم، أنتوا مش هتقدروا تستفردوا فيه زي المرة دي. بصوا قاعد فين ده، بس كل المطلوب إن واحد يطلع فوق سطح البيت ويرمي عليه حجر كبير مات، وخلصنا خلص الموضوع ده خلاص. طبعا بعض الروايات، ليست هذه الرواية، بعض الروايات الأخرى ذكرت أن بعض علمائهم أو أحد علمائهم نهاهم عن هذا وقال لهم لا تفعلوا فإن الرجل سوف يخبر بهذا، لكنهم أصروا. فلما صعد هذا الرجل ليفعل هذا الفعل، وهو رجل منهم يقال له عمرو بن جحاش بن كعب، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن انطلق من هاهنا فإن هؤلاء يريدون قتلك. قام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وانصرف، حتى أنه انصرف من بين أصحابه، فأسرع أصحابه خلفه يسألونه عن السبب، فأخبرهم بهذا السبب. لما أخبرهم بهذا علم أن هؤلاء ليس لهم عهد ولا أمان، وأنه يجب إجلاؤهم عن المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في أصحابه، واستعمل على المدينة في هذا الوقت ابن أم مكتوم، ثم نزل بالسلاح إليهم. توجه إليهم في شهر ربيع الأول في السنة الرابعة للهجرة، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 ليال أو 6 أيام على بعض الروايات. فماذا فعل بنو النضير؟ تحصنوا بحصونهم ولم يقبلوا أن ينزلوا على عهد أو على اتفاق بينهم وبينه. لكن في هذا الوقت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، بدأ يقتحم عليهم، لكنهم في هذا الوقت متحصنون بحصونهم. فكان إذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم خطوة قطع النخيل والأشجار والأشياء التي تقابله، فأرسلوا إليه يقولون يا محمد تنهى عن الفساد وتعيبه ثم تصنع ما تصنع، ما لك تقطع هذا النخل وتحرقه؟ وأمر قطع النخل وحرقه في غزوة بني النضير أمر ثابت في الصحيح، وقد نزل القرآن ليبين هذا الفعل وليلتمس العذر للمسلمين فيه. في هذا الوقت مما شجع بني النضير على ألا تنزل على عهد وعلى اتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون. فلقد أرسل ابن أبي ومن معه من هؤلاء المنافقين إلى يهود بني النضير ألا تستسلموا وألا تنزلوا على عهد بينكم وبين محمد، وإنه لو احتجتم إلى قتال وإلى سلاح سوف نقف معكم وسوف نضرأ عنكم. فلما جاء وقت الجد وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يستعينون بهم أو يطلبوهم، فإذا بهؤلاء يتخاذلون عن نصرتهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ما حدش يقدر يوقفنا عنكم، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. كاذبون في الكلام ولا كاذبون في النصرة؟ كلا المعنيين ورد، إما أنهم أصلا من الأول كذابين، أو أنهم وقت الجد مش هيبقوا صادقين. قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون، ما تخافوش، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. دول بيخافوا منكم أكتر بيخافوا من ربنا، أنتم بالنسبة لهم رعب وقلق، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. طبعا الآيات ستأتي بعد ذلك في هذه الصورة التي سماها ابن عباس باسمهم. ذكرنا قبل ذلك أن سعيد بن جبير كان في صحيح البخاري لما سأل ابن عباس عن صورة الأنفال قال تلك صورة بدر، صورة غزوة بدر. ولما سأله عن صورة الحشر قال هذه صورة النضير، في رواية بني النضير. خلاص كده، وسيأتي طبعا بعض ذكر الآيات حتى نفهم سياق الآيات مع سياق القصة. الآن على أي حكم سينزل بنو النضير بعد أن خزلهم المنافقون وبعد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم ويحاصرهم ولا يترك مكانه ولا يبرح ولا يتوجه لمكان آخر؟ فما الذي حدث وعلى ما انتهت غزوة بني النضير؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.